لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ظهر يوم الجمعة توجه قداسة البابا فرانسيس للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي افتتحت أمس الخميس في بورغو إنياتسيا في بوليا. حطت مروحية الأب الأقدس عند حوالي الساعة 12:30 في الملعب الرياضي في بوليا، حيث كانت في استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. بعدها توجه الأب الأقدس إلى المقر المخصص له، حيث أجرى أول مجموعة من المحادثات الثنائية مع السيدة كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وفولودمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا. بعدها توجه البابا فرانسيس إلى قاعة أرينا حيث تعقد الجلسة المشتركة لقمة مجموعة السبع، وحيث ألقى كلمته التي قال فيها: يشهد الكتاب المقدس أن الله قد أعطى البشر روحه ليكون لهم الحكمة والفطنة والمعرفة في كل عمل. ولذلك فإن العلم والتكنولوجيا هما نتاجان استثنائيان للإمكانات الإبداعية التي لدينا نحن البشر، وبالتالي من خلال استخدام هذه الإمكانات الإبداعية التي وهبها الله لنا ولد الذكاء الاصطناعي، الذي وكما هو معروف هو أداة قوية جدا تستخدم في العديد من مجالات العمل البشري، من الطب إلى عالم العمل، ومن الثقافة إلى مجال الاتصال، ومن التعليم إلى السياسة. ومن المشروع الآن الافتراض بأن استخدامه سيؤثر بشكل أكبر على أسلوب حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، وفي المستقبل حتى على الطريقة التي نرى بها هويتنا كبشر. ومع ذلك غالبا ما ينظر إلى موضوع الذكاء الاصطناعي كشيء ثنائي التكافؤ، فمن ناحية هو يحمس على الإمكانيات التي يوفرها، ومن ناحية أخرى هو يولد الخوف من العواقب التي يقترحها.
تابع البابا فرانسيس يقول: كذلك لا يمكننا أن نشك في أن ظهور الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة صناعية معرفية حقيقية ستسهم في خلق نظام اجتماعي جديد مطبوع بتحولات تاريخية معقدة. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسمح بإطفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعرفة، والتقدم المتسارع للبحث العلمي، وإمكانية تفويض العمل المضني للآلات. ولكن في الوقت عينه يمكنه أن يحمل معه ظلماً أكبر بين الدول المتقدمة والدول النامية، بين الطبقات الاجتماعية المهيمنة والطبقات الاجتماعية المضطهدة، وأن يعرض للخطر إمكانية ثقافة اللقاء لصالح ثقافة الإقصاء. ومن الواضح أن نطاق هذه التحولات المعقدة يرتبط بالتطور التكنولوجي السريع للذكاء الاصطناعي نفسه، وهذا التقدم التكنولوجي القوي بالتحديد يجعل الذكاء الاصطناعي أداة رائعة ورهيبة في الوقت عينه، ويتطلب تفكيرا يرقى إلى المستوى الوضع. وفي هذا السياق ربما يمكننا أن نبدأ من ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي هو في المقام الأول أداة، ومن الطبيعي أن نقول إن الفوائد أو الأضرار التي سيحملها تعتمد على استخدامه. هذا صحيح بالتأكيد، إذ أن هذا هو الحال بالنسبة لكل أداة صنعها الإنسان منذ فجر التاريخ.
أضاف الأب الأقدس يقول إن قدرتنا على بناء الأدوات بكمية وتعقيد لا مثيل لهما بين الكائنات الحية تتحدث عن حالة تكنولوجية بشرية. لقد حافظ الإنسان دائما على علاقة مع البيئة تتوسطها الأدوات التي كان ينتجها تدريجيا. نحن البشر في الواقع نعيش حالة من الإضافة نسبة لكياننا البيولوجي. نحن كائنات غير متوازنة تجاه ما هو خارج عن أنفسنا، ومنفتحون بشكل جذري على ما يذهب أبعد. من هنا يولد انفتاحنا على الآخرين وعلى الله، ومن هنا تولد الإمكانات الإبداعية لذكائنا من حيث الثقافة والجمال، وأخيرا من هنا تنبع قدرتنا التقنية. وهكذا تشكل التكنولوجيا أثرا لما هو إضافي بالنسبة لنا. ومع ذلك فإن استخدام أدواتنا لا يهدف دائما إلى تحقيق الخير بشكل فريد، حتى لو كان الإنسان يشعر في داخله بدعوة إلى ما هو أبعد وإلى المعرفة التي يعيشها كأداة خير في خدمة الإخوة والأخوات والبيت المشترك، إلا أن هذا لا يحدث دائما. في الواقع ليس من باب الصدفة أن تكون البشرية بفضل حريتها الجذرية قد أفسدت أهداف وجودها وتحولت إلى عدو لنفسها وللكوكب، وبالتالي يمكن للأدوات التكنولوجية أن يكون لها المصير نفسه.
تابع الحبر الأعظم يقول: وبالتالي إذا تم فقط ضمان دعوتها لخدمة الإنسان، فإن الأدوات التكنولوجية لن تكشف فقط عن عظمة الإنسان وكرامته الفريدة، وإنما أيضا عن التفويض الذي ناله لكي يفلح ويحرس الأرض وجميع سكانها. إن الحديث عن التكنولوجيا هو حديث عما يعنيه أن نكون بشرا، وبالتالي عن حالتنا الفريدة بين الحرية والمسؤولية، أي أنه يعني الحديث عن الأخلاق. هذا الأمر ينطبق إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي الذي يعد أداة أكثر تعقيدا، ويمكنني أن أقول تقريبا أنه أداة فريدة من نوعها. ومن الجدير أن نذكر دائما أن الآلة يمكنها في بعض الأشكال وباستخدام هذه الوسائل الجديدة أن تنتج خيارات خوارزمية، إنما تقوم به الآلة هو خيار تقني بين عدة احتمالات، ويعتمد إما على معايير محددة جيدا أو على استنتاجات إحصائية، لكن الإنسان لا يختار فقط بل هو في قلبه قادر على اتخاذ القرار. لهذا السبب وإزاء إبداع الآلات التي تبدو قادرة على الاختيار بشكل مستقل، يجب أن يكون واضحا بالنسبة لنا أن القرار يجب أن يترك دائما للإنسان، حتى مع الوتيرة المأساوية والملحة التي يظهر بها أحيانا في حياتنا. سنحكم على بشرية بمستقبل ميؤوس منه إذا حرمنا الأشخاص من القدرة على اتخاذ القرار بشأن أنفسهم وحياتهم، وسنحكم عليهم بالاعتماد على خيارات الآلات. نحن بحاجة إلى ضمان وحماية فسحة كبيرة للسيطرة البشرية على عملية اختيار برامج الذكاء الاصطناعي، لأن الكرامة البشرية هي التي ستكون على المحك.
أضاف الأب الأقدس يقول: وحول هذا الموضوع بالتحديد اسمحوا لي أن أؤكد، في مأساة مثل مأساة الصراعات المسلحة من الملح أن نعيد التفكير في تطوير واستخدام أجهزة مثل تلك التي تعرف بالأسلحة المستقلة الفتاكة لحظر استخدامها، بدءا من التزام فاعل وملموس من أجل إدخال سيطرة بشرية أكبر وأهم. لا ينبغي لأية آلة على الإطلاق أن تختار ما إذا كانت ستقضي على حياة إنسان أم لا. وعلينا الآن أن نضيف ملاحظة عامة على ما قلناه، إن زمن الابتكار التكنولوجي الذي نعيشه في الواقع يترافق مع وضع اجتماعي خاص وغير مسبوق، ويتم تسجيل نوعا من الضياع أو على الأقل كسوفا لمعنى البشري وتضاؤلا واضحا لمفهوم الكرامة البشرية. وهكذا في هذا الزمن الذي تسائل فيه برامج الذكاء الاصطناعي الإنسان وأفعاله، يخاطر ضعف الروح المرتبط بفهم قيمة وكرامة الإنسان بأن يصبح أكبر نقطة ضعف في تنفيذ وتطوير هذه الأنظمة. لا يجب أن ننسى في الواقع أنه لا يوجد ابتكار محايد، إن التكنولوجيا قد ولدت لغرض ما، وفي تأثيرها على المجتمع البشري هي تمثل على الدوام شكلا من أشكال النظام في العلاقات الاجتماعية وموقع سلطة يسمح لشخص ما أن يقوم بأعمال ويمنع آخرين من أن يقوموا بأعمال أخرى. إن هذا البعد التأسيسي لقوة التكنولوجيا يشمل على الدوام بطريقة أكثر أو أقل وضوحا نظرة الذين حققوها وطوروها، وهذا الأمر ينطبق أيضا على برامج الذكاء الاصطناعي. ولكي تكون هذه الأخيرة أدوات لبناء الخير ومستقبل أفضل، لا بد من أن يتم توجيهها دائما إلى خير كل إنسان، كما يجب أن يكون لديها إلهاما أخلاقيا.
تابع الحبر الأعظم يقول: إن القرار الأخلاقي في الواقع هو القرار الذي يأخذ في عين الاعتبار لا نتائج عمل ما وحسب، وإنما أيضا القيم المعرضة للخطر والواجبات الناتجة عن هذه القيم. ولهذا السبب رحبت بالتوقيع في روما في عام 2020 على نداء روما لإخلاقيات الذكاء الاصطناعي ودعمه لهذا الشكل من الاعتدال الأخلاقي للخوارزميات وبرامج الذكاء الاصطناعي الذي أسميته الخوارزميات الأخلاقية. لذلك في سياق تعددي وعالمي تظهر فيه أيضا حساسيات مختلفة وتسلسلات هرمية متعددة في مقاييس القيم. قد يبدو من الصعب العثور على تسلسل هرمي واحد للقيم، ولكن في التحليل الأخلاقي يمكننا أيضا أن نلجأ إلى أنواع أخرى من الأدوات. فإذا كنا نكافح من أجل تحديد مجموعة واحدة من القيم العالمية، إلا أنه يمكننا أن نجد مبادئ مشتركة يمكننا من خلالها أن نواجه ونحل أي معضلات أو صراعات في الحياة. لذلك لا يمكننا أن نخفي الخطر الملموس، لأنه متأصل في آليته الأساسية بأن الذكاء الاصطناعي يحد رؤية العالم إلى مجرد حقائق يمكن التعبير عنها بالأرقام وتندرج في فئات سائدة تستثني مساهمة الأشكال الأخرى من الحقيقة وتفرض نماذج أنثروبولوجية واجتماعية واقتصادية وثقافية موحدة. عندها يخاطر النموذج التكنولوجي الذي يجسده الذكاء الاصطناعي بأن يترك المجال لنموذج أكثر خطورة وصفته باسم النموذج التكنقراطي. وهنا بالتحديد نكون بحاجة ماسة إلى العمل السياسي، كما تذكرنا الرسالة العامة فراتيلي توتي، وبالتأكيد بالنسبة للكثيرين اليوم تشكل كلمة سياسة كلمة سيئة، ولا يمكننا أن نتجاهل أن وراء هذه الحقيقة غالبا ما تكون هناك أخطاء وفساد وعدم كفاءة بعض السياسيين. أضف إلى ذلك الاستراتيجيات التي تهدف إلى أضعافها أو استبدالها بالاقتصاد أو السيطرة عليها ببعض الإيديولوجيات. ومع ذلك، هل يستطيع العالم أن يعمل بدون سياسة؟ هل يمكنه أن يجد طريقة فعالة نحو الأخوة العالمية والسلام الاجتماعي دون سياسة جيدة؟
أضاف الأب الأقدس يقول إن إجابتنا على هذين السؤالين هي لا، نحن بحاجة للسياسة. ولذلك أريد أن أعيد التأكيد في هذه المناسبة على أنه إزاء العديد من الأشكال التافهة للسياسة التي تهدف إلى تحقيق المصالح الفورية، تظهر العظمة السياسية عندما وفي اللحظات الصعبة تعمل على أساس مبادئ عظيمة وتفكر في الخير العام على المدى الطويل. إن السلطة السياسية تجد صعوبة بالغة في قبول هذا الواجب في مشروع وطني، لا بل وبشكل أكبر في مشروع مشترك للبشرية الحاضرة والمستقبلية. أيها السادة الكرام، إن تأمل هذا حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية يقودنا لكي نأخذ في عين الاعتبار أهمية السياسة السليمة لكي ننظر إلى مستقبلنا برجاء وثقة. وكما قلت سابقا في مكان آخر، إن المجتمع العالمي يعاني من أوجه قصور هيكلية خطيرة لا يمكن حلها بمجرد عمليات ترقيع أو حلول سريعة وعرضية. هناك أشياء تحتاج إلى التغيير من خلال عمليات إعادة ضبط أساسية وتحولات مهمة، ولا يمكن أن تقودها إلا سياسة سليمة تشمل مختلف القطاعات والمعارف الأكثر تنوعا. وبهذه الطريقة يمكن لاقتصاد مندمج في مشروع سياسي واجتماعي وثقافي وشعبي ويتوق نحو الخير العام أن يفتح الدرب أمام فرص مختلفة لا تعني وقف الإبداع البشري وحلمه بالتقدم، بل توجه تلك الطاقة بطريقة جديدة. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: وهذا هو بالضبط حال الذكاء الاصطناعي، وعلى كل واحد منا أن يستخدمه بشكل جيد، وعلى السياسة أن تخلق الظروف التي تجعل هذا الاستخدام الجيد ممكنا ومثمرا.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة في قاعة كليمنتينا بالقصر الرسولي بالفاتيكان مجموعة من الفنانين الكوميديين، وجه لهم كلمة أكد فيها أن الضحك يساعد على كسر الحواجز الاجتماعية ويسمح بالتعبير عن المشاعر والأفكار، مساهما في بناء ثقافة مشتركة وفي خلق فسحات للحرية. استهل البابا حديثه معربا عن تقديره للفنانين الكوميديين، ولافتا إلى أنهم يتمتعون بالحكمة وبشعبية كبيرة وسط باقي الفنانين العاملين في مجال السينما والتلفزيون والمسرح والموسيقى، وذلك لأنهم تمكنوا من تنمية هبة إضحاك الجمهور. وأكد فرانسيس أنه وسط الأنباء المظلمة المحيطة بنا يسعى ضيوفه إلى نشر هدوء البال والبسمة، وهم من بين قلة من الأشخاص القادرين على التواصل مع أناس من أجيال وثقافات مختلفة. وتوقف البابا عند أهمية الضحك جماعيا، معتبرا أن الفرح يقود إلى المقاسمة، وهو الترياق الأفضل للأنانية والفردانية. تابع البابا كلمته مشيرا إلى أن موهبة الفنانين الكوميديين هي عطية ثمينة، لأنها تنشر البسمة والسلام بين الأشخاص وتساعدهم على تخطي الصعوبات وضغوط الحياة اليومية، وعلى إيجاد الراحة في السخرية، وعلى عيش الحياة بروح الفكاهة. ولفت فرانسيس إلى أنه يردد يوميا صلاة القديس توماس مور الذي كان يقول: يا رب أعطني روح الفكاهة. وسأل الحاضرين إذا ما كانوا يعرفون هذه الصلاة، مشجعا إياهم على تلاوتها. مضى الحبر الأعظم إلى القول إن ضيوفه قادرون على صنع معجزة من نوع آخر، إذ إنهم يجعلون الناس يبتسمون من خلال التطرق إلى المشاكل. إنهم ينتقدون الإفراط في السلطة ويعطون صوتا للأوضاع المنسية، يسلطون الضوء على الانتهاكات وعلى التصرفات المشينة، لكن دون نشر الرعب والقلق والخوف كما تفعل الكثير من وسائل الإعلام. وأضاف أن الفنانين الكوميديين يمارسون مهنتهم من خلال الحديث عن الواقع بحسب وجهة نظرهم الفريدة، وبهذه الطريقة يتناولون المشاكل الكبيرة والصغيرة. لم تخلو كلمة البابا من الإشارة إلى قدرة الفنانين الكوميديين على التفكير والكلام بطرق وأنماط مختلفة، كما أن لغة الفكاهة تساعد على إدراك مشاعر وأحاسيس الطبيعة البشرية، وهي لا تؤذي ولا تسيء. وفي وقت يولد فيه التواصل اليوم مواجهات وصراعات، يعرف الفنانون الكوميديون كيف يجمعون بين وقائع مختلفة أو متضاربة أحيانا، وبالتالي لابد من التعلم منهم. ولفت فرانسيس إلى أن الفكاهة ليست موجهة ضد أحد نظرا لطبيعتها الاجتمالية ولكونها تولد انفتاحا وتعاطفا. وشجع البابا ضيوفه على الصلاة إلى الرب كي يمنحهم حس الفكاهة. هذا ثم توقف الحبر الأعظم عند سفر التكوين الذي يخبرنا أن الله وعد إبراهيم بنسل له، بيد أن زوجته سارة ضحكت في نفسها عندما سمعت أنها ستنجب طفلا بعد سنة، وهذا ما حصل، فسمت ابنها إسحاق، أي إنه يضحك. وأكد البابا في هذا السياق أن الضحك مع الله ليس تجديفا، إنه يأتي من باب المزاح، تماما كما نلعب مع الأشخاص الذين نحبهم، مضيفا أنه يمكن أن نفعل ذلك دون الإساءة إلى مشاعر المؤمنين الدينية، لسيما الفقراء. في ختام كلمته إلى الفنانين الكوميديين، سأل البابا فرانسيس الله أن يبارك ضيوفه وفنهم، طالبا منهم الاستمرار في التخفيف من هموم الناس، لسيما من يجدون صعوبة في الحفاظ على الأمل، ومساعدة الجميع على الحلم في عالم أفضل.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة 14 من حزيران يونيو في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية الرأس الأخضر السيد جوزي ماريا بيريرا نيفيس، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية الرأس الأخضر، وتم التوقف عند بعض جوانب الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، إضافة إلى تطبيق الاتفاقية الثنائية التي تمت المصادقة عليها في العام 2014. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم خلال المحادثات تبادل للآراء حول الوضع الدولي، مع إشارة خاصة إلى مسائل الأمن والنزاعات الدائرة في العالم وظاهرة الهجرة والاتجار بالبشر.
أصدرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم 14 من حزيران يونيو بيانا صحفيا لمناسبة اختتام أعمال مجموعة اللاهوتيين والتي بدأت في 4 من الشهر. وبدأ البيان ناقلا كلمات الكاردينال جان كلود هوليريش المقرر العام للجمعية العامة 16 لسينودوس الأساقفة مختتما أعمال هذه المجموعة، والذي قال إن شعب الله المقدس قد انطلق من أجل الرسالة بفضل الخبرة السينودوسية، وأضاف أن هذه الخبرة قد تضمنت إجابات متحمسة وإبداعية لكنها شهدت أيضا مقاومة ومخاوف، وأوضح من جهة أخرى أن أغلبية التقارير تبرز فرح المسيرة التي تم القيام بها بالنسبة للكثير من الجماعات المحلية، كما وأحدثت تغيرات هامة في طريقة عيش كوننا كنيسة. وأكد في كلمته على أن بذور الكنيسة السينودوسية قد بدأت تثمر. أشار بيان الأمانة العامة للسينودوس بعد ذلك إلى أن مجموعة اللاهوتيين قد تألفت من رجال ونساء وأساقفة وكهنة ومكرسين ومكرسات وعلمانيين من دول مختلفة، وقد ركزت المجموعة عملها على 107 من التقارير الصادرة عن مجالس الأساقفة والكنائس الكاثوليكية الشرقية وإسهام الاتحادين الدوليين للرؤساء العامين والرئيسات العامات، هذا إلى جانب 175 من الملاحظات الواردة من هيئات عديدة مثل الجامعات وجمعيات للمؤمنين وأيضا من جماعات أو أشخاص بشكل فردي. هذا وانطلق التأمل أيضا من التقارير التي قدمها الكهنة المشاركون في لقاء استمر لثلاثة أيام بعنوان كهنة من أجل السينودوس. وأضاف البيان أن هذه التقارير قد انطلقت من ملخص الدورة الأولى للجمعية العامة 16 لسينودوس الأساقفة حول السينودوسية. هذا وعرف بيان الأمانة العامة للسينودوس بأهم المواضيع التي تتكرر في التقارير المختلفة، وفي طليعتها التنشئة على السينودوسية، عمل هيئات المشاركة، دور النساء، الشباب، الاهتمام بالفقراء، الانثقاف، الشفافية، مساءلة من لديه مهام في الكنيسة، التنشئة المسيحية، التعاون بين الكنائس، دور الأسقف وغيرها. ثم عاد البيان إلى كلمات الكاردينال جان كلود هيلريش المقرر العام للجمعية العامة 16 لسينودوس الأساقفة، والذي أشار إلى أن التقارير غالبا ما تنقل خبرات أشخاص قاموا بارتداد شخصي حقيقي، كما وتعكس من جهة أخرى خبرات من لا يزالون يواجهون تخبطا أو لديهم مخاوف وقلق. وتحدث في هذا السياق عن الخوف من عدم أخذ ما تم إرساله مأخذ الجد، أو أن تستغل بعض الإيديولوجيات أو مجموعات الضغط المسيرة السينودوسية كي تفرض سياستها. وتابع الكاردينال أنه من المفيد بالتالي التذكير بأن الجمعية العامة التي ستعقد في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم لن تكون حول هذا أو ذاك من المواضيع، بل حول السينودوسية وكيفية أن نكون كنيسة إرسالية في سير. وشدد على أن كل المواضيع اللاهوتية والاقتراحات الرعوية من أجل التغيير تنطلق من هذا الهدف. ووصل المقرر العام أن الدورة الثانية للجمعية العامة ستكون في المقام الأول زمناً يتضرع فيه كل مشارك، وانطلاقا من مشاركته في مسيرة بدأت سنة 2021 وحاملا صوت شعب الله الذي يأتي منه ليطلب مساعدة الروح القدس والإخوة والأخوات من أجل تمييز مشيئة الله لكنيسته، لا زمنا كي يفرض فيه أي مشارك رؤيته للكنيسة. توقف بيان الأمانة العامة للسينودوس بعد ذلك عند أداة العمل للدورة الثانية للجمعية العامة للسينودوس، فذكر أن إعداد هذه الوثيقة سيتواصل على مراحل، وسيتم القيام من قبل المجلس العادي بتمييز أولي للمواد الصادرة عن لقاء مجموعة عمل اللاهوتيين. تأتي بعد ذلك مرحلة صياغة وثيقة ونظام موسع للتأمل وصولا إلى إقرار صيغة نهائية لعرضها على قداسة البابا من أجل الموافقة عليها. ونقل البيان في هذا السياق كلمات الأمين الخاص للجمعية العامة 16 لسينودوس الأساقفة المتران ريكاردو باتوكيو، الذي أوضح أن أداة العمل للدورة الثانية ستختلف عن وثيقة الدورة الأولى، ف فبينما كان من الأهمية بمكان في أداة عمل الدورة السابقة استبيان المواضيع التي يجب التطرق إليها، فإن أداة عمل الدورة الثانية عليها أن تسلط الضوء على بعض الأمور التي يجب التعامل معها من أجل الإجابة على التساؤل كيف نكون كنيسة سينودوسية في رسالة، وذلك مع أخذ بعين الاعتبار ما تم القيام به حتى الآن من مسيرة واقتراح مناقشة لاهوتية مدروسة، إلى جانب اقتراحات ملموسة لمساعدة التمييز الذي على المشاركين في الجمعية العامة القيام به. وفي ختام البيان عرفت الأمانة العامة للسينودوس بالمشاركين في أعمال مجموعة اللاهوتيين وأيضا بالمشاركين من الأمانة العامة وفي طليعتهم الأمين العام الكاردينال ماريو غريك والمقرر العام للجمعية 16 لسينودوس الأساقفة الكاردينال جان كلود هوليريش، هذا إلى جانب وكيلي الأمانة العامة المطران لويس مارين دي سان مارتين والأخت ناتالي بيكار والأمينين الخاصين للجمعية العامة 16 لسينودوس الأساقفة المطران ريكاردو باتوكيو والأب جاكومو كوستا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.